سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الميامين. بعد هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات، ماذا قال بعد ذلك؟ يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آية عجيبة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثلاثة أوامر: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا تتحقق الرحمة. وطاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لكن هنا وقفة: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة أيها الأخوة شأنها عظيم جدا. كثير من الناس وقعوا في الفصام النكد، يصلون لكنك لا ترى أثر صلاتهم، لا ترى أثر صلاتهم على أنفسهم ولا على أعمالهم. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قوم شعيب وهم كفار يقولون لشعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا يعني ما نشاء؟ قال العلماء: نعم والله تأمره. إقامة الصلاة هي إقامتها كما أمر الله جل وعلا. الفصام النكد الواقع اليوم في بعض المسلمين، هم يصلون وجميل أن يصلوا، ولا شك أن الركن الأعظم بعد الشهادتين، لكن انظر ماذا يفعلون بعد الصلاة. منهم من يمارس الربا، ومنهم من يتحكم إلى غير شرع الله، ومنهم من يمارس الظلم، ومنهم ومنهم ومن. بل انظر إلى مثال يسير في هذا الشهر الكريم: يصلي ويخرج مباشرة ليرى ما حرم الله. أين أثر الصلاة؟ أين قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ والذي لا تأمره صلاته بالبعد عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. الصلاة ليست مجرد أداء أركان وركوع وسجود دون أن يكون لها الأثر في الإنسان وعلى معاملته. هذا معنى فقده كثير من المسلمين. نعم، لا شك أن من يصلي وأقام الصلاة فهو مسلم ولم يأتي بما يخالف العقيدة الصحيحة مما يدخله في الكفر، فقد يرتكب بعض الكبائر، كمن يمارس الربا فهو لا يدخله في الكفر، لأن من كبائر الذنوب إلا من استحل الربا. أما من لم يستحله فإن من كبائر الذنوب، لكن وهو حرب لله ورسوله، لكن في الحقيقة لم يصلي الصلاة الكاملة. حتى إن البعض بعض العلماء يقول: أعرف صلاتي. كيف تعرف صلاتك؟ قال: إذا رأيت أنك بعيد عن الفحشاء والمنكر فهذا من تمام صلاتك، وبمقدار ما تقع فيه من معاصي وآثام فهو نقص في صلاتك. من أين أخذت هذا؟ قال: إن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة، أي الصلاة المعهودة التي أمرت بها وأقامها صاحبها على وجه الحقيقي، تنهى يقينا عن الفحشاء والمنكر. أما من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزدد من الله إلا بعد، فهو نقص في صلاته، ويتفاوت الناس في هذا النقص. ثم لاحظوا المقارنة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المقارنة بين الصلاة والزكاة في أغلب مواضع القرآن، ولذلك إيتاء الزكاة هذا الركن الثالث من أركان الإسلام تساهل فيه البعض لا يؤدونه حقه، وهناك من تساهل في تطبيقه أو إتمامه وهو شأنه عظيم. والبركة في إيتاء الزكاة ولكن هي قرينة الصلاة في أغلب مواضع القرآن، تأتي باسم الزكاة وتأتي باسم النفقة، ومن تأمل وتدبر القرآن وجد ذلك. وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول شاملة، بعد أن خص الصلاة وخص الزكاة أمر بطاعة الرسول في كل شيء، وإن تطيعوه تهتدوا كما في هذه السورة لعلكم ترحمون. أخوتي أحبتي، ألسنا ننشد الرحمة في بيوتنا؟ ألسنا ننشد الاستقرار في أنفسنا؟ ألسنا نريد الاستقرار في بيوتنا وأسرنا؟ ألسنا نريد الأمن في بلادنا؟ يكون بتحقيق هذه الأمة، إقام الصلاة إقامة كاملة وإيتاء الزكاة على وجه المشروع وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لا يتم إلا بعقيدة صحيحة تامة، لأن الإنسان بدون التوحيد، بدون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يكون ولا يمكن أن تقبل منه الصلاة ولا الزكاة ولا أي عمل. لا بد من تحقيق التوحيد أولا، تحقيق الشهادة وهي المدخل والبوابة للإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تأتي هذه الأمور. تحقق الرحمة، الرحمة في البيت، الرحمة في النفس، الرحمة في الأسرة، الرحمة في المجتمع، الرحمة في الدولة، الرحمة في الأمة. فقدان الرحمة بسبب ذلك، من خلال تدبر القرآن. أهديكم هذه الوقفة المهمة من أجل استقرار بيوتنا، وقد أفادنيها واستفدتها من بعض طلاب العلم. إذا رجعت في بيتك خللا أو نقصا أو عدم استقرار، فهو لنقص في تحقيق هذه الأمور، طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من أين أخذها؟ من هذه الآية لعلكم ترحمون، ومن قوله تعالى في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأعلم وأعرف أحد طلاب العلم إذا عرضت عليه مشكلة في داخل بيت، قال لأصحاب البيت أو في أسرة أو في مجتمع: لديكم خلل، لديكم نقص في تحقيق طاعة الله ورسوله، ابحثوا عنه، فيجدونه ويعود الأمن والاستقرار في بيوتهم. كان بعض السلف يرى أثر المعصية في خلق دابته. هكذا يجب أن نكون أن نتعامل مع هذا المنهج القرآني في هذه الحقائق، حتى تتحقق الرحمة ويتحقق الاستقرار. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمن أراد الرحمة والهناء والسعادة فليحقق طاعة الله ورسوله. ثم يقول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير. ولا بئس المصير، الكفار الغرب الشرق ليسوا معجزين. الآن مع كل أسف هناك من دخل قلبه الوهم وتسلط عليهم الأعداء، لأن قلوبهم مع كل أسف ركنت إلى أعداء الله. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. تقول: لماذا تركنون لأمريكا، لروسيا، للغرب؟ يقول لك: لا نستطيع، نخشى على أنفسنا، على بلادنا، هم يسيطرون على العالم. تأتي هذه الآية فتردهم. يقول الله جل وعلا: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. هذه فيها التفاؤل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته أعظم من يسيطر على الأرض في ذلك الوقت، فارس والروم، مملكتان كبيرتان في الدنيا. كانت قريش تذهب خاضعة، أي كفار قريش خاضعة إما لفارس أو للروم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من أشد الحالات، إذ جاءه الأحزاب يبشر بسقوط مملكة فارس ومملكة الروم في أشد لحظة، وهو يهاجر إلى المدينة والعدو يطارده، يقول لسراقة وقد لحقه، هذا قبل إسلامه، يريد الغنيمة من قريش، يبشره: كيف بك يا سراقة إذا لبست ثوار الكسرى. ويتحقق ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ويبحث عن سراقة بعد إسلامه من أجل أن يعطيه ثوار الكسرى. تحقيقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. هناك أناس وهنوا في عملهم، ضعفوا في عملهم، تركوا العمل والدعوة إلى الله خوفا من الغرب، ويخوفونك بالذين من دونه. يجب أن تكون أن نكون كما قال الله جل وعلا عن هؤلاء الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أحزاب وتآمر مع المنافقين ومع اليهود، لما رأى المؤمنون الأحزاب خافوا، هربوا، ضعفوا، استسلموا؟ لا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي وعد النصر، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لا تخافوا، أبشروا، سيتحقق وعد الله. وما ترونه الآن من مصائف في الأمة ومن حروب في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي أفغانستان وباكستان ومؤامرات الأعداء هو امتحان واختبار لنا، ولو يشاء الله لانتصر منهم، قادر على إهلاكهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. يا ربي، قد يقول قائل وهذه الدماء وهذه الأشلاء وما نراه من قتل المسلمين والذين قتلوا في سبيل الله، فلنضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ما عليكم؟ فيا أحبتي الكرام، لنتفاعل. أصعب هزيمة أن تهزم القلوب، أصعب شيء كما حضر النبي صلى الله عليه وسلم تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها وإلى قصعتها. قال أمن نحن من قلة يا رسول الله يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يضربن الله في قلوبكم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهة الموت. فلنطهر قلوبنا ولتمتلئ إيمانا وتقوى. وأبشر والله كأنني أرى جحافل النصر قادمة ورايات المجاهدين قادمة، يسومون هؤلاء بإذن الله سوء العذاب من الشرق والغرب وهذه الممالك الظالمة الباغية الطاغية. تأملوا ووعد الله متحقق. وفي أول الروم ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، وفي آخرها فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نؤمن بالله وننتظر النصر إذا أخذنا بالأسباب الشرعية، أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.